السلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية. نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان مسعرا، ومسعر قيسا، وقيس طارقا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقير عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد قبل أبي بكر، فقال: أما بعد، فاختار الله رسوله صلى الله عليه وسلم
لرسوله
فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، فخذوا به تهتدوا. ولما هدى الله به رسوله
لما هدى الله به رسوله
بدون واو
في العين وإنما هدى الله به رسوله لعل الواو زائدة تهتدوا لما هدى الله به رسوله أوضح
أحسن. وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال: سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة رضي الله عنه قال: إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه: وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام افتعال من العصمة، اعتصام على وزن افتعال، وزنها افتعال من العصمة، والمراد بالاعتصام بالكتاب والسنة امتثال الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة، امتثال قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال الكرماني إن هذه الترجمة انتزعها المؤلف من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، لأن حبل الله هو الكتاب والسنة، اعتصموا بحبل الله جميعا. وسمي الكتاب والسنة حبل لأنه سبب الوصول إلى الجنة، الاعتصام بالكتاب والسنة سبب في الثواب والنجاة من العذاب، كما أن الحبل سبب حصول المقصود، سبب الحبل الذي يربطه الإنسان بالدلو يكون سبب في استخراج الماء، فالحبل سبب والكتاب والسنة سبب في النجاة من النار ودخول الجنة. والمراد بالكتاب هو كتاب الله العظيم القرآن الذي أنزله الله بحروفه وألفاظه ومعانيه، وتعبد بتلاوته، تعبد الله الخلق بتلاوته. الكتاب العزيز هو كلام الله لفظا ومعنى سمعه جبرائيل من الله عز وجل، فأنزله وحيا على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خلافا للأشاعرة الذين يقولون إن الكتاب معنى قائم بالنفس، إن القرآن كلام الله معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت، وإنما اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه ثم عبر جبريل بهذا القرآن وعبر بمحمد صلى الله عليه وسلم والعافية. جعل الرب أخرس لا يتكلم، نعوذ بالله، يقول لو تكلم لكان محل الحوادث، يعني الحروف حادثة والألفاظ حادثة، فالكلام ليس حرف ولا 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 لفظ، وإنما هو معنى قائم بنفسه كالعلم لا يسمع ليس بحرف ولا صوت. فلما قيل لهم كيف علم جبريل بهذا المعنى القائم بنفسه، قال اضطر الله جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه من دون أن يسمع من الله حرفا ولا لفظا ولا كلاما. وقال طائفة أخرى إن الذي عبر به محمد، وقال الطائفة الثالثة إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله كلاما، نسأل الله السلامة والعافية. مع أن الأشاعرة هم أقرب الطائفة إلى أهل السنة، لكن هذا قولهم في الكلام، صاد أن كلام الله لفظ ومعنى حروف وألفاظ، سمعه جبرائيل من الله عز وجل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا الكلام، فهذا القرآن العزيز الذي بين أيدينا الذي نقرأه حروف وألفاظ ومعاني هو كلام الله، هو الذي تكلم به سبحانه، فسمعه جبرائيل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. السنة في الأصل الطريقة، وعند الفقهاء السنة يطلقونها على ما يقابل المستحب، ولا عصمة ولا نجاة للأمة إلا بالكتاب والسنة، كما قال ابن بطال لا عصمة لأحد إلا في الكتاب، في كتاب الله وسنة رسوله أو في إجماع العلماء. هذا هو النجاة، النجاة سبيل النجاة سبيل السعادة الاعتصام بالكتاب والسنة، كما قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فمن اعتصم بالكتاب والسنة فقد نجا. وسفينة نوح هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث طارق بن شهاب في مجيء عمر، مجيء اليهود لعمر، قال رجل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين، يعني في زمن خلافته، اليهودي قال له في زمن خلافته، قال لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذ ذلك اليوم عيدا. انظر إلى فهم اليهود، يفهمون ولكن أضلهم الله، يعلمون فضل هذه الآية، الآية عظيمة، هذه الآية فيها منة الله على عباده وأن الله أكمل الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام دينا، فهي آية عظيمة. انظر إلى فهم اليهود مع كفرهم وضلالهم، فهموا معنى هذه الآية وعظمها، قال آية نزلت عليكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر إني لأعلم أي يوم نزلت، في اللفظ الآخر أنه قال أي آية، قالوا اليوم أكملت لكم دينكم، قالوا إن قال آية نزلت عليكم معشر المسلمين لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال أي آية، قالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر إن يومها عيد، قال إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة وهو يوم عيد، يوم جمعة يوم عرفة يوم عيد، ويوم على خوي أبو عيد نزلت في مجمع الكبير أعظم اجتماع أعظم مجمع ووقوف الناس بعرفة نزلت على النبي في ذلك الموقف قال إني لا أعلم أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت نزلت يوم عرفة في يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يعني وهو يوم عيد لنا. قال سمع مسعرا سمع سفيان مسعرا وسمع ومسعر قيسا وقيسا طارقا يعني يشير إلى أن العنعنة المذكورة في السند محمولة عنده على السمع للطلاع على سمع كل منهم شيخه هو عن مسعر عن قيس عن طارق العنعنة السند الأول يشير المؤلف إلى أن العنعنة محمولة على السماع للطلاع على سمع كل منهم شيخه من شيخه يعني سفيان سمع من مسعر ومسعر سمع من قيس وقيس سمع من طارق الحديث الثاني والشاهد من الحديث أن الله تعالى أتم أكمل الدين لهذه الأمة بالكتاب والسنة وأتم عليهم به النعمة ورضي لهم الإسلام ورضي لهم دينا فمن استقام على الإسلام وأقامه استقام عليه تمت عليه النعمة ورضي الله قوله وعمله ومن تركب الصراط المستقيم فاتت العصمة. حديث ثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه سمع عمر الغداء حين بايع المسلمون أبا بكر يعني في اليوم الثاني من بيعة أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر الغداء ظاهر أنه يوم الثلاثاء لأن النبي توفي يوم الاثنين يكون الثلاثاء سمع عمر الغداء حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عمر تشهد قبل أبي بكر ليحث الناس على بيعته وهذه البيعة العامة بيعة عامة الناس وقد بايعه الناس في اليوم الأول في سقيفة بني ساعدة ثم عمر أعلن البيعة للناس وأمر الناس ببيعته في اليوم الثاني تشهد قبل أبي بكر في مشروعية التشهد عند الموعظة وعند الخطبة وعند الكلام يحمد الله ويشهد لله تعالى بوحدانيه ونبيه برسالة تشهد قبل أبي بكر فقال يعني عمر في موعظة خطبة أما بعد في مشروع أما بعد يعني بعد الشهادة فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم إن الله اختاره للرفيق الأعلى حيث توفاه وقبضه وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله هذا الكتاب هو القرآن العزيز الذي هدى الله به رسوله فخذوا به تهتدوا تهتدوا لما هدى الله به رسوله على الواو زائدة في العين وإنما هدى الله به رسوله وقال هذا عمر بن مجمع من الصحابة في حضرة أبي بكر فدل على أن من اعتصم بهذا الكتاب فهو مهدي فقد هداه الله أن من أخذ بهذا الكتاب فهو مهتدي وأن الله هدى رسوله بهذا الكتاب ومن أخذ به هداه الله لما هدى به رسوله فمن اعتصم بالكتاب والسنة فهو مهدي وهو سعيد ومن تركبهما فهو الشقي ولهذا قال عمر في خطبته وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله فاخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم حديث ثالث حديث ابن عباس قال ضمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب وهذه من قبل ابن عباس وقال استجاب الله دعوة نبيه في اللفظ الآخر اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل استجاب الله دعوة نبيه اللهم علمه الكتاب من علمه الكتاب وعمل به فهو السعيد وهذا هو طريق النجاة والسعادة وكان ابن عباس كذلك استجاب الله دعوة وعلمه الكتاب كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ابن عباس في تعليم الكتاب يدل على أن هذا الهداية إنما هي في الكتاب في تعلمه وتعليمه السعادة في تعلمه وتعليمه كما في الحديث لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن هو يقوم به آناء الليل وآناء النهار وفي لفظ الرجل عافاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحكمة هي العلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة. الحديث الرابع حديث أبي برزة أن أبا منهال سمعه يقول إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كان برزة في بيان أن الله تعالى أغنى العباد ونعشهم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام ليس هناك إسلام إلا بالإيمان بالقرآن والعمل به. فالعمل بالقرآن والإيمان بالله وبرسوله وبمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يغني الله به العبادة وينعشهم بذلك فيكون من أهل السعادة. قال أبو عبد الله البخاري وقع هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. كتاب الاعتصام يعني الذي ألفه البخاري مفردا وانتقى منه هنا ما كان على شرطه، ألف كتاب مستقل سماه كتاب الاعتصام وانتقى منه ما كان على شرطه، كما ألف كتاب الأدب المفرد مستقل وكتاب خلق أفعال العباد وكتاب التاريخ الكبير والتاريخ الصغير. فكان المؤلف رحمه الله يقول وقع هنا الحديث نعشكم يغنيكم وإنما هو نعشكم، وحال على كتابها الأصفى. وكان المؤلف رحمه الله في هذا الوقت ليس معه الكتاب، ولهذا أحال. لأنه رأى هذه اللفظة نعشكم أو يغنيكم، قال يغنيكم، رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب، حال على مراجعة الأصل. وكان في هذه الحالة غائبا عنه ما يتذكر، ولهذا أمر بمراجعته وأن يصلح منه على ما في أصل الاعتصام. قال ينظر في أصل الاعتصام، يعني راجع أصل الاعتصام حتى تجد تصريح اللفظة هل هي نعشكم أو يغنيكم، والمعنى متقارب. يريد دليل على أن الغلاة إنما هي بالكتاب والسنة، فما اعتصم بالكتاب والسنة فقد أغناه الله ونعشه، ومن تركبهما فقد فاته الغناء والارتعاش. الحديث الأخير حديث عبد الله بن عمر أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. وكان هذا بعد مقتل عبد الله بن الزبير، بعد قتل عبد الله بن الزبير واجتماع الناس في البيعة على عبد الملك بن مروان سنة 73 من الهجرة، لأن ابن عمر رضي الله عنه لا يبايع في وقت الاختلاف، لا يبايع حتى تتفق الأمة على البيعة، ولهذا توقف عن البيعة في زمن الخلاف بين علي ومعاوية حتى تمت البيعة لمعاوية بعد قتل علي رضي الله عنه وتنازل الحسن بن علي له بايع. وكذلك لما كان الخلاف بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان لم يبايع حتى قتل عبد الله بن الزبير وتمت البيعة لعبد الملك بن مروان فبايع. وأرسل إليه يبايعه ويقول أقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله ورسوله في مصر، والشاهد الاعتصام بالكتاب والسنة حسب الاستطاعة. قال أقر لك بالكتاب بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة فيما استطعت، الشاهد الاعتصام بالكتاب والسنة حسب الاستطاعة من عبد الملك، يعني حسب الاستطاعة فيما استطعت، الباء مفتوحة خطاب لعبد الملك، يعني أقر لك بأن تعمل الكتاب والسنة على حسب قدرك على استطاعتك، يعني يبايعك على الكتاب والسنة ما يبايعك لكن على حسب الاستطاعة، يعمل ما تستطيع، عليك أن تعمل الكتاب والسنة في حدود وسعك وطاقتك يكون الخطاب لعبد الملك فيما استطعت، أقر لك بالسمع والطاعة، لكن على أي شيء؟ على أن تعمل الكتاب والسنة على حسب وسعك وطاعتك. أنا أسمع لك وأطيع بشرط أن تعمل الكتاب والسنة على حسب وسعك وطاعتك، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. وهذا الاستطاعة قيد في كل الأوامر، تقيد بالاستطاعة، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعبد الله بن عمر يقول عبد الملك: أقر لك بالسمع والطاعة على أن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله في حدود وسعك واستطاعتك وقدرتك. نعم. وهذا المناسبة ظاهرة مناسبة، لأن العمل بالكتاب والسنة والاعتصام بهما هو طريق النجاة وطريق السعادة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمتثلونها، وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أو ما من أو من أ ما مثله
أؤمن
أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة.
هذه الترجمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، وهي جزء من الحديث الأول، ترجمة جزء من الحديث الأول. وذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، وهذا هو الشاهد الترجمة. ومعنى جوامع الكلم كما فسرها الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني. جوامع الكلم تكلم بكلام موجز قليل، قليل اللفظ كثير المعاني، تكون الألفاظ قليلة تحتها معاني غزيرة. هذا القول، هذا جوامع الكلم، يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني. وقال غير الزهري: المراد بجوامع الكلم القرآن، المراد به القرآن بقرينة قوله بعثت، والقرآن هو غاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني. وقل ونصرت بالرعب، وأيضا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ الآخر نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال: بين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وهذا من علامة النبوة، داء النبوة، وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توفي ومات، وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبه في اللفظ الآخر، وأنتم تمتثلونها. والمعنى أنتم تأخذون المال وتفرقونه بعد أن تحوزوه. قال النووي: يعني ما فتح على المسلمين من الدنيا، ويشمل الغنائم والكنوز. وهذا الواقع، أتي بخزائن الأرض وكنوز كسرى وقيصر والمفاتيح، ووضعت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. هذا من علامات النبوة، قد ذهب رسول الله يتوفي وأنتم تفتحون البلاد وتستخرجون الكنوز وتوفقونها، وإذا قالوا أنتم فقد ذهب رسول الله يتوفي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها كما في اللغة الأخرى تنتفلونها، أي تأخذون المال وتستخرجونه وتفرقونه بعد أن تحرزوه، يعني ما فتعون من الدنيا وشفى الغنائم والكنوز، كنوز كسرى وقيصر. حديث ثاني، حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن يكون أكثرهم تابعا. وهذا الوحي هو القرآن، هو القرآن الكريم. والمعنى معنى الحديث أن معظم الذي أوتيته أهمه الوحي والقرآن، وإنما كان الذي أوتيته وحيا، يعني معظم الذي أوتيته وأهمه الوحي والقرآن، وهو معجزة الباقية إلى يوم القيامة. وإلا فقد أوتي عليه الصلاة والسلام معجزات حسية كثيرة، كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام وتكثير الماء ببركة دعاه عليه الصلاة والسلام، وكلام الحجر والشجر، معجزات كثيرة، وانقياد بعض الأشجار له حينما قضى حادثة، وكلام بعض الوحوش إلى غير ذلك من الدلائل. ولكن المقصود أن معظم الذي أوتيه وأهمه الوحي، وأهمه الوحي والقرآن، وهو المعجزة الباقية إلى قيام الساعة، بخلاف ما أعطيه الأنبياء فإنه ينتهي في وقتهم، معجزات تنتهي في وقتهم. موسى أعطاه الله العصا والحية تنتهي في وقته، وكذلك عيسى يبلغ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذا انتهى في وقته، أما القرآن فهو باقي، معجزة باقية إلى يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وهذا قد يتحقق، فهو أكثر الأنبياء تبعا، وهذه الأمة ثلثها أهل الجنة، ثلثها أهل الجنة 120 صفا، وهذه الأمة 80 صفا. وفي الحديث الآخر: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقرأ، هو القرآن، لا يغسله الماء لأنه محفوظ في الصدور، ولو كان مكتوب غير محفوظ غسله الماء، فهو محفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف. ولهذا قال بعضهم إن القرآن أعظم المعجزات وأفيدها وأدومها، اشتمل على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهر. ومن أمثلة ذكروا من أمثلة جوامع الكلم في القرآن كثير، من أمثلة قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. القصاص حياة، القصاص قتل القاتل مثل ما قتل به، وهي أبلغ من العبارة المعروفة عندهم الجاهلية: القتل وأنفع القتل. جاء القرآن بما هو أوجز وأحسن معنى، القتل وأنفع القتل في الجاهلية، هذا قد يكون القتل أنفع القتل وقد لا يكون أنفع القتل، قد يزيد القتل، لكن القصاص الحياة، القصاص قتل القاتل مثل ما قتل به، هذا من الحياة. القصاص، القصاص حياة، كلمات موجزة، القصاص حياة. كذلك من أمثلة: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قالوا مثلها الذي ذكر حفظ جوامع الكلف من الحديث: حديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما ملع ابن آدم وعاء شرا من بطن. كل هذه أمثلة لجوامع الكلم الذي أوتيها عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى
على بالسنن جمع سنة
سنة أحسن
جمع سنة السنن الطريقة يصلح سنة.
باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا وعن ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه ويدعوا الناس إلا من خير.
نعم باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبولها والعمل بما دلت عليه من الأقوال والأعمال والأقوال تشمل على الأوامر والنواهي والأخبار والإخبارات. باب الاقتداء بسنن رسول الله يعني قبولها والعمل بما دلت عليه من الأقوال والأعمال والأقوال تشمل على أمر ونهي وإخبار. قول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما هذا من دعاء عباد الرحمن ذكره الله من دعاء عباد الرحمن أنهم سألوا ربهم أن يجعلهم أئمة في الخير يقتدى بهم فهم يقتدون بمن سبقهم ويقتدي بهم من بعدهم. قال بعضهم يقول اجعلنا أئمة في التقوى حتى يأتم بمن كان قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. قال تعالى في وصف عبادهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وأما أهل الضلال والعياذ بالله فهم أئمة للنار وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار صلى الله عليه وسلم. وجعلنا للمتقين إماما يعني نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا فهو الإمام يقتدي بمن قبله وإمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدي به الصحابة والأئمة وهكذا ولم يقتدي بعضهم ببعض ويقتدي بهم من بعدهم. وقال ابن عون رحمه الله ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني هذه السنة أن يتعلموا بها ويسألوا عنها والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه ويدعوا الناس يعني من شرهم إلا من خير. هذه الثلاثة التي قالها ابن عون ينبغي لكل مسلم أن يعمل بها هذه السنة أن يتعلموا بها ويسألوا عنها والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه. كم الإنسان بحاجة إلى هذا القرآن العظيم على الإنسان يتفهم ويسأل الناس عنه بحاجة المسلم إلى أن يمر على القرآن كله من أول إلى آخر ويتفهم ويتأمل معانيه. نقرأ القرآن لكن ما مرنا عليه على تفسيره ولا مر على معانيه كما أنه عليه أن يتعلم السنة ويعملها عليه أن يتعلم القرآن ويتفهمه كما كان الصحابة رضوان كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيها والعمل بها. قلم الله أهل الكتاب في كونهم لا يعلمون كتابهم إلا مجرد تلاوة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا مجرد تلاوة. قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه والخصة الثالثة أن يدعوا الناس من شرهم يعني إلا من خير. هذه الثلاثة التي قالها ابن عون جدير لكل مسلم أن يعمل بها. نعم
حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لم يفعله صاحباك. قال هما المرآن يقتدى بهما.
نعم. هذا حديث أبي وائل قال جلست إلى شيبة, وشيبة بن عثمان الحجبي, شيبة بن عثمان الحجبي الذي معه مفاتيح الكعبة, شيبة بن عثمان الحجبي الذي معه مفاتيح الكعبة. قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا. شيبة يقول لأبي وائل جلس إلي عمر في مجلسك هذا, يعني في مسجد الحرام, فقال هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. يعني هممت ألا أدع فيها, يعني في الكعبة, يعني الكنز الذي في الكعبة, الذهب والفضة, الصفراء الذهب والبيضاء الفضة, صفراء الذهب والبيضاء الفضة. يعني هم عمر أن يقسم الذهب والفضة الذي في الكعبة بين المسلمين. قال ابن بطال أراد عمر قسمة المال في مصالح المسلمين, يعني يريد أن أخذ الكنز الذهب والفضة اللي في داخل الكعبة وقسمه على المسلمين في مصالح المسلمين. يقوله لمن؟ يقوله لعثمان, لشيبة بن عثمان الحجبي, يعني هو اللي معه فتح الكعبة, يعني يأمر أن يفتح الكعبة ويستخرج الكنز ويقسمه. فقال له شيبة ما أنت بفاعل, لست بفاعل هذا. قال لما؟ قلت لم يفعله صاحبك وهما رسول الله وأبو بكر, رسول الله وأبو بكر ما فعل هذا, تركوا الذهب ووزعوه, فأنت لا يمكن أن تخالفهما. فقال هما المرآن يقتدى بهما, وهذا الشاهد الاقتداء, الاقتداء بأهل الخير وأهل التقوى, ونبي رسول أتقى الناس, ثم إليه أبو بكر أتقى الناس بعد الأنبياء, عمر يقتدي به معه. ولما قال له عثمان بن شيبة بن عثمان إنك لا تفعل, قال لماذا؟ قال لأن صاحبك ما فعل هذا, هم قدوتك, لم يفعل صاحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر, فقال هم المرآن يقتدى بهما. وهذا الشاهد الاقتداء بسنن الرسول وجعلنا المتقين إماما, الشاهد القدوة الاقتداء بأهل الخير وبالمتقين. نعم. في أفعالهم التي يستنون بها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون فيها بكتاب ربهم. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال, ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة.
نعم. هذا حديث حذيفة, حذيفة اختصر مؤلف قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال, يعني في أصل قلوب الرجال, ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. وهذا هو الشاهد, قراءة القرآن والعلم بالسنة, وأن العمل بالقرآن والسنة هو الواجب على المسلم, الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وكتاب ربه. هذا هو طريق السعادة وطريق النجاة, وهو الذي يفعله المتقون ويقتدى بهم. نعم.
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها,
وشر
وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
نعم، هذا المقال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان موعظة قال فيها: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. بين رضي الله عنه أن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله، فيه الاعتصام بالكتاب والسنة، فمن اعتصم بالكتاب والسنة فقد اعتصم بأحسن الحديث وأحسن الهدي، ومن خالفهما وأحدث حدثا يخالف ما فيه الكتاب والسنة فقد وقع في شر الأمور وقد أحدث في الدين، وشر الأمور محدثاتها. في حديث عائشة الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقولوا إنما توعدون لآتي وما أنتم بمعجزين، هذا أراد به عبد الله بن مسعود أن يختم موعظة بشيء من القرآن يناسب الحال. ختم موعظته وخطبته بشيء يناسب شيء من القرآن يناسب الحال، فقال: إنما توعدون لآت وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، يعني ما وعدكم الله سوف يحصل، وما أنتم بمعجزين لستم بمعجزين الله، فلا تفلتون منه ولا تفلتون عليه، بل هو قادر عليكم متى ما أراد جيء بكم. نعم. ما أدري عن الشافعي قسم هذا، لكن ممكن ما قسمها مقصدها المصالح المرسلة، لكن تقسيم البدع الصواب والله أعلم أنها كل بدع مذمومة كما قال العلماء كل بدعة ضلالة، لكن بعض العلماء تساهل في التسمية سماها بدعة وليست بدعة، وإنما تكون من المصالح المرسلة مثل جمع القرآن، هذا ليس من البدعة بل هو من المصالح المرسلة. وقد يسمى بدعة من جهة المعنى اللغوي كما قال عمر لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح في رمضان قال: نعمة البدعة هذه، يعني في اللفظ إذا جمع الناس بعد أن كانوا متفرقين، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي سنى قيام الليل. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لأقضين بينكما بكتاب الله.
هذا مختصر، هذه قصة العسيس الذي زنى بامرأته، قال النبي هذا كان عسيفا هذا فزنى بامرأته، وإن استرته من ابن عشاة ووليده، وإن سألت أهل العلم فأخبروني على ابن 300 عام وعلى امرأة هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. هذا الشاهد مختصر، الشاهد أن السنة داخلة في الكتاب، يطلق عليها كتاب الله، كتاب الله يطلق يشمل الكتاب والسنة، والنبي قضى بالجلد والتغريب، وهذا معلوم أنها أن التغريب في السنة، فالسنة تدخل في الكتاب، إذا أطلق الكتاب تدخل فيه السنة، أطلق كتاب الله دخل فيه السنة، كما أن الشهادة شهادة لا إلى الله إذا أطلقت واحد دخل فيه أشهد أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله إذا أطلقت واحد دخل فيه أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا اجتمع صارت الشهادة الأولى في إثبات الوحدانية لله، والثانية إثبات الرسالة لله، كذلك الكتاب والسنة إذا اجتمع صار الكتاب هو كتاب العجل الذي أنزله، والسنة هي الروح الذي أنزله على نبيه، وإذا أطلق أحدهما دخل في الآخر، إذا أطلق الكتاب دخل في السنة، وإذا أطلق السنة دخل فيها الكتاب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. نعم. ومن اعتصم بكتاب الله وتحاكم إليه محاكمة فهو السعيد. نعم.
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ويا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
نعم. وهذا الحديث فيه بيان طريق النجاة والسعادة هو طاعة الله ورسوله، وطريق النار هو عصيان الله ورسوله. قال كل أمتي، حديث أبي هريرة، كل أمتي معافى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. بين النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاة والسعادة وطاعة الله ورسوله، وأن طريق النار هو عصيان الله ورسوله. ففيه وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن الاعتصام بالكتاب والسنة هو النجاة. نعم.
حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم
عبادة فتح العين مهملة تخفيف موحدة.
حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، قال فاضربوا له مثلا، وقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. تابعوا قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر رضي الله عنه خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الحديث حديث ابن عبد الله قال جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، بعضهم قال إنه نائم، قال بعضهم إنه نائم والقلب يقظان، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في يقظته وفي نومه، ورؤيا الأنبياء وحي. قالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قال مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدوبة يعني طعام وليمة، وبعث داعيا يدعو الناس إلى دخول الدار والأكل من المأدوبة، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة، ومن لم يجب الداعي لم يأكل دخول الدار ولم يأكل من المأدوبة. فقال أولها له يفقهها، فيه تأويل، فيه تأويل الرؤيا، وفيه أن تأويل الرؤيا تفسيرها، تعبيره تفسيره، وتأويل الكلام يعني تفسيره وتوضيحه. قالوا تأويلها الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. قال ومحمد فرق بين الناس، الإيمان به يفرق بين الناس، من آمن به صار من الجنة ومن صار من النار. فالإيمان به فرق بين الناس، يكون به فرق بين الناس، الفرق بين الناس وتفاوتهم في الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. من آمن به فهو من أهل السعادة ومن الإيمان، ومن كفر به فهو من أهل الضلال والشقاوة. هو فرق بين الناس.
كنت
ذكر نعم ذكر الشافعون قال ان المحدث ضربان، لما احدث يخالف الكتاب والسنه وما احدث من الخير لا يخالف شيئا. قال هذه محدثه غير مذمومه. قسم بعض العلماء البدعه الى الاحكام الخمسه كما سبق الخلاف في التسميه، والا فما احدث من الخير لا يسمى بدعه، مثل ما فعل عمر حين جمع الناس سماه بدعه من جهه اللغه. نعم
قلتم يصلح يكون فرقا، ذكرتم انه يصلح يكون فرقا بين
محمد فرق بين الناس، يعني فرق بينهم فرق بينهم وفرق بين المعنى واحد، فرق وفرق فرق بينهم بين من آمن به فهو مسلم ومن عصاه فهو كافر وقاتل وجاهد. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
نعم. على حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا، يعني على كتاب الله وسنة رسوله، يسلكوا طريق الاستقامة التمسك بأمر الله قولا وفعلا. فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني إن سبق التقدير استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وحذف للعلم به استقيموا فقد سبقتم، يعني استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. رحمك الله. استقيموا على الكتاب والسنة، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. سلكوا طريق الاستقامة بالتمسك بالأمر بأمر الله قولا وفعلا، فمن استقام فقد احصانه بالكتاب والسنة، ومن احصانه بالكتاب والسنة فهو الناجي. الاستقامة هي الاحصان بالكتاب والسنة، والاحصان بالكتاب والسنة هو النجاة. نعم.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فادلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق.
هذا حديث أبي موسى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لنفسه ولما بعثه الله به، والله تعالى يضرب الأمثال القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، والأمثال فيها يظهر عبرة، فيها الانتقال من المعنى من الأمر المعنوي إلى الأمر الحسي. قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به، يعني من الهدى والعلم، كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، يعني يريدون أن يجتاحوكم، خذوا حذركم استعدوا، وإني أنا النذير العريان فالنجاء. قيل النذير العريان هو رجل أصل هذا مثل نجاز، هناك رجل في مكان بعيد عن قومه يراهم من بعد ولا يسمعون كلامه ولا يسمعون كلامه، فمن نصحه وشدة نصحه لهم أن يريد أن يحذرهم من العدو، وشاء رأى العدو يسير وهم لم يروه، فجعل ينوح بثوبه ويقول النجاة النجاة انجو العدو صبحكم العدو، فمن شدة نصحه خلع ثوبه وصار عريان وجعل يلوح بثوبه النجا 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 انجو. فالنبي قال انا نذير العريان يعني انا ناصح مثل هذا العريان الذي نصح قومه فانا ناصح لكم انا النذير العريان. صار مثلا خير مرض النذير العريان شخص من شده نصحه لقومه يريدون يحذرهم الجيش يخشى ان يجتاحهم العدو هو يراه العدو وهم لا يرونه من شده نصحه لهم جعل خلع ثوبه وجعل يروح بهم ويقول النجا النجا انجو. فصار أهل البلد انقسموا قسمين قسم أطاعه طائفة من قومه فأدلجوا قالوا هذا ناصح فأدلجوا قاموا يسيرون هربوا من العدو من المكان على مهل فانطلقوا على مهلهم في وقت كافي فنجوا. وكذب الطائفة قال لا هذا ما ليس بصحيح فكذب الطائفة فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم سياح مثل ما تسمعون الآن في الإذاعة مثل لما اجتاح صدام الكويت صار يقالوا اجتاح الكويت ومثل ما اجتاحت أمريكا العراق للسياح الأمريكي وللسياح السياح استئصال كامل استيلاء كامل. هذا العدو اجتاحه يعني عن بكرة أبيه قضى عليه فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم السياح استأصاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به يسلم وينجو من النار ويحصل على السعادة. ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق يهلك نفسه في النار. هذا مثل من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل من عصاه. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر من قتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح.
نعم. هذا حديث أبي هريرة في قصة قتال الصديق للمرتدين قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب كفر منهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من منع الزكاة ومنهم من عبد الأوثان ومنهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبيا ما مات فقتلهم الصحابة. لكن عمر توقف في أول الأمر وجعل يحاور الصديق ويقول كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله عصموا دماءهم بكلمة التوحيد. هذه المحاورة من عمر لأبي بكر. ماذا قال الصديق؟ قال الصديق والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. شوف الفقه العظيم للاستنباط لأبي بكر. أبو بكر استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقه فقاتل من منع الزكاة وقال إن الزكاة من حق الشارفين. فمن قال لا فقد أخذ مني ماله ونصر إلا بحقه، قال الزكاة من حق، فليترك الزكاة تركها حق، حق من حقوق التوحيد، والصلاة حق من حقوق التوحيد. استنباط عجيب، فهم عجيب الآية. ثم قال الصديق والله لو منعني العقال كانوا يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منه. العقال هو الحبل الذي يربط به يد البعير. قال ابن كثير عبد الله عن الليث عناقا وهو أصح، أصح لو منعني عناقا، والعناق هي السخلة من ولد الغنم كلها ستة أشهر، قال له عناق، يقول لو منعني عناقا، لو منعني سخلة واحدة لقاتلتهم. واللفظ الأول عنه العقال، عقال يعني حبل. فقال عمر، لم يزل عمر يحاول الصديق حتى شرح الله صدر عمر للذي شرح له صدر أبي بكر، ورأى أن القتال حق. قال عمر فوالله ما هو إلا رأيت الله شرح صدر، قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فشرح صدر عمر وشرح صدر الصحابة حتى أجمعوا على قتال المرتدين. هذا فهم الصديق، فهم من أي شيء قتالهم على الصلاة على الزكاة؟ نقول إلا بحقه، من قال لا عصوا مني ما له ونسوا الحق. ولكن جاء في الحديث الآخر، وهذا لم يبلغ الصديق ولم يبلغ عمر، لو قاتل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا يدل على أن هذه الرواية، هذا الحديث هذه ثابتة صحيح، هذا يدل على ما بلغ الصديق ولا بلغ عمر. هذه الرواية لو بلغ، لو كان هذه الرواية بلغت الصديق لاحتج عليه، كان الرسول يقول لا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ولو كانت بلغت عمر ما حاور الصديق، قال والله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فقوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة نص في قتال مانع الزكاة، لكنها لم تبلغ، هذا الحديث لم يبلغ عمر ولم يبلغ الصديق، لو بلغ الصديق لاحتج به على عمر، ولو بلغ عمر لما حاور الصديق، لكن مع ذلك الصديق استدل بقوله إلا بحقه، دل على الفهم العظيم للصديق. والشاهد من الحديث اقتداء، الاقتداء بسنة، الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن
الحر بن قيس
أحسن الله إليك قادم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا
أو شبانا
أحسن الله إليك وكان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه قال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن لعيينه فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزم وما تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم بأن يقع به وقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله.
نعم. هذا الحديث ابن عباس في قدوم عيينة بن حصن بن بدر على الحر بن قيس، الحر بن قيس ابن أخيه، وكان الحر من النفر الذين يدينهم عمر ويحضرون مجلسه وكان القراء هم أصحاب مجلس عمر هم مشاورة كهول أو شبان، فالقراء سواء كانوا شباب أو كهول ومن تقدم في السن. هذا في فضل عمر، مع فضله كان يعقد مجلس للقراء شباب يكون يشاورهم في الأمور التي تنزل به. وكثير من الناس لا يبالي الآن، كثير من الآن يفتي بعض الناس في مسألة لو كانت في زمن عمر لجمع لها قراء، ولكنه لا يبالي بسبب قلة الورع والدين وقلة الديانة وضعف الإيمان. عمر يجمع، إذا نزلت به نازلة جمع القراء، وكان منهم الحر بن قيس، فنزل فجاء عمه عيينة بن حصن، عم الحر بن قيس، جاء من الجفاة من البادية، فقال لابن أخيه الحر: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير؟ فقال: لك وجه عند هذا الأمير، يعني عمر، استأذن لي عليه، ما يدري ماذا سيقول. فالحر استأذن لعمه، استأذن لعمر وقال إن عمي سيزورك عيينة. فلما دخل عليه تكلم بالباطل بالجفاء، جاء من البادية جافي غليظ الطبع. عمير المؤمنين عمر الذي يضرب به مثلا في العدالة تكلم بهذا الكلام السيء وقال: هي ابن فلفه، قال: هي ابن الخطاب، فوالله أقسم ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، وما تحكم فينا بالعدل، لا تعطي الناس حقوقهم ولا تحكم فيهم بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يعاقب هذا الشخص لأنه أساء الأدب. فقال ابن أخيه الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال النبي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين جاهل، لا تؤاخذ ولا تعاقب، إن هذا جاهل، وإذا كان الله أمرنا به أن نعرض عن الجاهلين فلك أسوة به. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه، ما تكلم ولا بكلمة، لما ذكره بالآية تركه فأعرض عنه حتى خرج. والشاهد من الحديث وقوف عمر عند كتاب الله، والوقوف عند كتاب الله والإصرار بكتاب الله وسنة رسوله هو النجاة هو السعادة. يقول: كان وقوف عند كتاب الله يشمل السنة أيضا، وقوف عند كتاب الله وسنة نبيه. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت: برأسها أن نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. فيقال: نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
نعم. هذا الحديث هي قصة أسماء مع عائشة، أسماء بنت أبي بكر ويخت عائشة، أن قالت: أتينا عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام يصلون صلاة الكسوف وهي قائمة تصلي. عائشة جاءت أسماء فقالت: ما للناس؟ إيش السبب؟ ماذا يعملون؟ ما دخلت في الصلاة أسماء تخاطب عائشة وتصلي، فأشارت بيدها نحو السماء عائشة، قال: شوف الكسوف، في دليل على أن الإشارة في الصلاة لا بأس بها، والمصلي إذا أشار في الصلاة إشارة نعم أو لا لا بأس في الصلاة. فقالت أسماء آية، يعني آية من الآيات الكسوف تخاطبها، وما دخلت في الصلاة أسماء، فأشارت عائشة برأسها قالت: نعم، في الإشارة بالرأس، إشارة مرة ثانية، الأول أشارت لها بأنك تشوف السماء. فلما قالت آية، يعني علامة آية من الآيات، قالت: نعم، برأسها إشارة ثانية، أشارت مرتين، مرة أشارت بيدها إلى السماء ومرة ثانية أشارت برأسها. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال في مشروعية الموعظة بعد صلاة الكسوف والخطبة في مكانه ولا يكون على منبر، النبي وعظ الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال، هذه من خطبته بعد الكسوف، ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، كما جاء في الحديث الآخر أنه صورت له الجنة والنار، قال مثل له الجنة والنار، ورأى ودل له عنقود من الجنة حتى كان يتناول شيئا، وقدرت له النار حتى تكعكع وتكعكعت الصفوف، قال لم أرى مثل يوم في الخير والشر، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور في إثبات الفتنة في القبر، فتنة القبر وسؤال المنكر ونكير مثل قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء يعني شك الراوي، فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، فيقال نم صالحا، وهذا هو الشاهد إيمان المسلم برسول الله وإجابة له واتباعه لسنته حيث اعتصم بالكتاب والسنة فنجا، المؤمن اعتصم بالكتاب والسنة وآمن بالله وبرسوله وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، قال آمنا، فقال نم صالحا علمنا أنك موقن، وأما المنافق أو المرتاب شك من الراوي لا أدري، قال لا أدري أي ذلك، قال أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فالمنافق لم يعتصم بالكتاب والسنة فهلك، والمؤمن اعتصم بالكتاب والسنة فسلم. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اللهم صل وسلم
قال
دعوني ما تركتكم،
قال دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.
نعم. هذا حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، وبين أن هلاك الأمم السابقة لكثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء، وأمر باجتناب المنهيات وفعل الأوامر على حسب الاستطاعة، فالنواهي تترك كلها والأوامر تفعل على حسب الاستطاعة، والشاهد من الحديث وجوب الاتيان بالأوامر واقتداءه به صلى الله عليه وسلم في حدود الاستطاعة، فمن امتثل أوامر الكتاب والسنة في حدود استطاعته واعتصم بهما فقد أجاء، وهذا هو الشاهد، الشاهد الاعتصام بالكتاب والسنة فعل الأوامر على حسب القدرة والاستطاعة، ومنهيته أنها تترك، المنهيات تترك يتركها بالمرة، والأوامر يفعل على قدر الاستطاعة كما قال تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وفيه النهي عن كثرة السؤال، وفيه أن هلاك الأمم السابقة بكثرة الأسئلة والاختلاف على الأنبياء، والمراد الأسئلة التي فيها تعنت والتي لم تقع كما سيأتي الباب الذي بعدها التفصيل في الأسئلة المنهي عنها. قال بعضهم أن المناهي يستثنى ما يكره المكلف على فعله كشرب الخمر وغيره، على كل حال المكلف هذا المكره إذا كان يكره ملجئ هذا معفو عنه، استدل به على النهي عن كثرة المسائل والتعمق في ذلك، قال البغوي في شرح السنة المسائل على وجهين، حتى ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز بل مأمور به، يقول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعلى الثاني تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهما، ثانيهما ما كان على وجه التعنت والتكلف وهو المراد في هذا الحديث، ويعيده ما ورد من الزجر في الحديث عن ذلك وذنب السلف له، من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات، قال الأوزاعي هي شدد المسائل، قال الأوزاعي إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتم أقل الناس علما، قال ابن وهب سمعت مالك يقول المرء في العلم يذهب بنور العلم قلب الرجل، على كل حال هذه المسائل والأغلوطات هي المنهي عنها، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا تفصيل هذا. طيب وفق الله وجلك وفق صلى الله عليه وسلم. كل كان في أسئلة المهم منها
عفوا الله كذا. يقول عندنا في ليبيا يحلفون باليمين، يقولون بالعامية الليبية علي اليمين، فهل هذا من الشرك؟
لا من الشرك، علي اليمين أنا التزم باليمين، الحلف يكون هو اليمين إذا أطلق يمين يكون حلف بالله عليه اليمين، أو قال عليه عهد الله، كيف يكون الشرك؟ عليكم الشرك إلا إذا حلف بغير الله.
أفضلًا هذا الأخ الحبيب من تونس يقول ما حكم تعليق الإنسان صورة والديه في البيت؟
تعليق الصور لا يجوز، صور ذات الأرواح، سواء تعليق صور الوالدين أو صور الأشخاص أو صور في نفسه، صور النساء والرؤساء أعظم للفتنة من أشد، ويستثنى من ذلك ما جاءت الضرورة إليه كالصورة التي يضطر فيها الإنسان في الصورة في الأوراق النقدية لا بد من حملها، الصورة في جواز السفر، بطاقة الأحوال، رخصة القيادة، هذه للضرورة. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم.
عفواً يقول هل يلزم في تسوية الصفوف، الأخ محمد من ليبيا يقول هل يلزم في تسوية الصفوف في كل ركعة أم في بداية الصلاة؟
تسوية الصفوف قبل يسوي الإمام الصفوف قبل أن يكبر قبل الصلاة، كيف يصلي في كل ركعة؟ الإمام يسوي الناس يسوي الصفوف ويسوي صفوفكم قبل أن يكبر، فإذا دخل في الصلاة إن في الصلاة إلى شغلا، لكن الإنسان يعني المأموم يلاحظ من بجواره لا يختلف معه يكون محال له. نعم.
أفضل كذا يسأل عن شراء شقة عن طريق الاقتراض بالبنك بفائدة وهو في حاجة إلى مسكن، أخي يونس من المغرب.
لا يجوز الاقتراض بالربا، لا يجوز، حرام، كل قرض جرى نفعا فهو ربا بالإجماع، هذا مجمع عليه عند أهل العلم، ولا يجوز أن يقترض بالربا مطلقا سواء لشراء بيت أو لغيره. نعم.
أفلان سؤال الأخ أيمن من تونس يقول
الربا من كبائر الذنوب، كبائر توعد الله صاحبها بوعيد شديد، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كيف يقدر الإنسان على هذه الجريمة من أجل أن يشتري مسكن؟ نعم.
عفى الله عنك. يقول هذا الأخ أيمن من تونس، السؤال الأخير عفى الله عنك نادنت، يقول ما الحكم في العمل في وكالة أسفار مع العلم أننا ننظم رحلات إلى بلدان أوروبية وأنني أتسلم أموال من أشخاص مقابل أن أوفر لهم تأشيرة خروج مع العلم أنهم يذهبون للعمل هناك؟ يقول عفى الله عنك أرجو من فضيلتكم الجواب في أقرب وقت.
والله هذا في تفصيل، إن كان يساعدهم على الباطل وأنهم يذهبون للفساد أو يذهبون يقيمون في يوافقون الكفرة على ما هم عليه من الكفر والضلال، هذا لا يجوز له، لأنهم عملوا على الباطل، وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز أن يعين للسفر إلى بلاد الكفار وإلى الفساد، يكون شريك له في الإثم، تخلى عن هذا العمل. وفق الله جميعا.
صلى الله عليه وسلم.